بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المقطع الثاني من هذه المسألة، مسألة 18، في مبحث الخلل في الصلاة، وهو قوله: وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن، وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب. فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك، فيتم الصلاة ويسجد سجدة السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء. هنا أن السيد رضوان الله عليه ذكر ثلاث مراحل أو موارد لخروج عن محل التدارك: أولا الدخول في الركن بعده، وثانيا أن يكون محل المنسي فعل خاص لهذا الفعل، يعني شيء في شيء، كالذكر في الركوع والذكر في السجود، بما أن الذكر الركوع والذكر السجود ظرفها الركوع والسجود. وثالث إذا تذكر المنسي بعدما سلم سلام آخر الصلاة، يعني سلام الواجب. بالنسبة إلى المورد الأول الذي قال وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لازم زيادة الركن، في هذه المسألة لا إشكال فيه، إلا أنه مسألة خلافية في أنه بالنسبة للسجدة، إذا دخل في السجدة ونسي الركوع هل يجوز له أن يترك السجدة ويأتي إلى الركوع أو لا؟ ظاهر كلام السيد رضوان الله عليه نعم، لأنه ما استثنى شيئا، إنما قال وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لازم زيادة الركن، بمعنى سجدة واحدة ليس ركنا، فمن دخل في السجدة ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع يجوز له أن يعود إلى الركوع، يعني أن يقوم قائما ثم يركع ثم بعد ذلك يسجد سجدتين الأولى والثانية، وبذلك لا إشكال فيه، بما أن السجدة ليست ركنا وهو زاد غير الركن لتدارك الركوع الذي هو فائت. هذا هناك مصنف رضوان الله عليه قبل ذلك، وكثير من الفقهاء يقولون بذلك، ولكن إذا دخل في الركن هذا وجهه واضح، إذا دخل في الركن لا يجوز، لأنه إذا أراد أن يعود ويدرك ما فات منه ثم عليه أن يأتي بما يترتب عليه من المترتب عليه الركن الذي دخل فيه ثم خرج، يسير تكرار الركن وهو مبطل للصلاة، هو أراد أن يدرك ما فات عنه قبل الركن وهو داخل في الركن، إذا ترك الركن وعاد إلى الفائت وتدارك الفائت ثم أراد أن يديم في صلاته يداوم في صلاته أنه يعود إلى الركن مرة ثانية، وتكرار الركن مبطل للصلاة، ولذلك التدارك لا يمكن. ولكن إذا كان الشيء الذي دخله غير الركن يتركه ثم يأتي إلى ما نسيه ويأتي به ثم يكرره ولا إشكال فيه. وفيما نحن فيه السجدة ليس بركن، فزيادة السجدة كذلك ليس مبطلا، فعلى ذلك يمكن هذا العمل فعله لا ضرر فيه. ولكن كما قلنا أن هناك عدة من الفقهاء خالفوا بهذا الأمر، أن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول إذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضا، بل نسب ذلك إلى المشهور، فعلى ذلك من المستثنيات التي إذا دخل الإنسان لا يجوز له أن يعود وهو ليس بركن السجدة الواحدة، هل عند المشهور. واختار جمع كثيرون منهم السيد الماطن يعني صاحب الأرض رضوان الله الصحة، فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحل إذ لا يترتب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهوا التي ليست بقادحة نصا وفتوا. فعلى ذلك هذا قول المشهور أنه لا يجوز، ولكن بعض الفقهاء يجوزون، ولذلك كما رأيتم في التعليقات التي ورد على هذه المسألة الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد البروجردي وكاشف الغطاء وغيرهم قد علقوا على هذا الأمر على إطلاق قول السيد بما أنه لم يستثني، وبعضهم أفتوا بعدم الجواز، وبعضهم قالوا لابد من إعادة الصلاة يعني يعود ويفعل ثم يعيد الصلاة، وبعضهم قالوا يعالج الصلاة بأنما يأتي بعنوان العام كما ذكرناه في اليوم الماضي. على كل حال بالنسبة إلى هذا القسم من الكلام، هذا الكلام كلام لا بد من ملاحظته، ولكن بالنسبة لسائر الأمور التي ذكره السيد رضوان الله عليه في هذه المسألة لا إشكال فيه أنه بعد ذلك قال وإما يكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك كالذكر في الركوع، هو ركع ولم يذكر شيء، والذكر في السجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب، سلام الواجب كذلك له بحث مفصل. بالنسبة إلى هذه الأعمال هم ثم بعد ذلك هو يذكر أمورا أخرى ويبين، فمن نسي يعني فرع بكبرى الذي ذكره ثلاثة أمور، أمور التي بهذه الأمور يخرج المصلي عن محل التدارك، ثم تفرع عليه قال فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك، كل هذه الأمور إذا لم يقرأ إذا لم يذكر أو بعض القراءة تركوا آية من آيات القرآن أو آية من آيات الحمد تركه أحد العلماء رضوان الله عليه في صلاته كان يقرأ سورة الحمد بسم الله الرحيم تنحنه من كان وراءه مرة ثانية قال بسم الله الرحيم، وبعد الصلاة قالوا لماذا الرحمن ما قلت بسم الله الرحيم، قال عجيب أنا رأيت أنه كتاح ولكن ما عرفت لماذا هذا القصر. على كل قد يكون الإنسان ينسى في القراءة بعضها أو الترتيب أو إعرابهما يغلط في الإعراب يعني نسيانا لا جهلا، لأن الجهل الجاهل كالآمد إلا إذا كان قاصرا، ولكن إذا نسي أو القيام فيهما بدلا أن يكون قائما كان جالسا وقرأ سورة القراءة أو الطمأنينة فيه، كذلك في هذه المصادق التي ذكره هناك كلام للفقهاء يعني خلاف في بعضها، أو الطمأنينة ما رأت بحالة الحركة قال بعض هذه الأمور، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدة السهو للنقصان. بالنسبة لهذا الأمر هناك فروع كان بين الفقهاء شيء من الخلاف، وأنا اليوم قلت أن أستفيد من حديث حماد بن عيسى رضوان الله عليه، وهو كان من الفقهاء من فقهاء أصحاب إمام الصادق عليه السلام وله مؤلفات، مع ذلك هو جاء عند الإمام عليه السلام وصلى، الإمام طلب منه أن يصلي صلاة، ثم بعدما صلى صلاة وبخه وعاتبه، والإمام عليه السلام جاء بصلاة كاملة، ورواية مهمة جدا، ولا بأس أن نقرأ هذا الحديث لأن نستفيد مما جاء في هذا الحديث من آداب الصلاة التي قد لا نرائي نحن هذه الآداب. هذا صحيح صحيح محمد، رواه الشيخ رضوان الله عليه والكليني والصدوق، كلهم جزء بعض فروق موجودة في هذا الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده إن شاء الله اليوم الآتي نبحث كلها المفردات التي ذكره ويكون الخلاف وأدلتها. قال لي محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال قلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، يعني حريز بن عبد الله كذلك من الفقهاء. قال أنا أحفظ كتابه في الصلاة وألف في الصلاة، أنا حافظ لكتابه، كيف أنا لا أحسن الصلاة؟ أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال فقال عليه السلام لا عليك قم صلي. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فأصابني في نفسي الذل، فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. هذا إنسان مؤدب، أولا يذكر ما قاله الإمام عليه السلام وآتبه، ثانيا يذكر القصة لاستفادة الآخرين. فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل بين يديه جميعا على فخذيه، يعني فمنتصبا كان هكذا لم يكن منحنيا، منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه. يسحب الإنسان أن يجعل اليدين على الفخذين لا على الجانبين كما كثير منا نعمل، على فخذيه. قد ضم أصابعه، جمع أصابعه، ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، لم يكن كبعض الناس يجعلون رجلهم واسع، حتى أن رأيت بعض أهل السنة يتقيدون أن يوصلوا رجلهم بالرجل من في جنبهم، قد يكون نصف متر أو 40 سنت بين الرجلين فاصل، بينما ما ورد في الفقه وفي الروايات 3 أصابع إلى شبر لا أكثر. هنا الإمام عليه السلام ينهاه أن يكون هكذا. فقال أبو عبد الله فانتسبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه ثم ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا. كثيرا ما بعض المسلمين لا يرعون، يجعلون يعني الرجلين مائلا إلى اليمين واليسار، بينما المستحب أن يجعل الإنسان متوجها إلى القبلة، الأصابع متوجها إلى القبلة. واستقبل بأصابع رجليه جميعا ثم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، نعم، وقرب بين قدميها حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم سبر هنيهة بعد ولا الضالين، هنيهة سبر وتوقف بقدر ما تنفس وهو قائم في حال القيام، ثم قال الله أكبر وهو قائم. بعض المصلين حتى أئمة الجماعة رأيت أنهم لا يرون الله أكبر في هذه الحركة، يجب عليه أن يكون قائما الله أكبر ثم ينحني. نعم، وهو قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ومنع كفيه من ركبتيه مفرجات، أي يجعل مفرجات الأصابع مفرجات ويملأ كفيه من ركبته. نعم، وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه. بعض الناس في الركوع يقدمون من ركبتين، الأولى والأحسن الأتم أن يجول أن يجعل الركبتين مؤخرا وتردد ركبتيه إلى خلفه، ثم نصب أنوغه وغمض عينيه. نسب أنوغه يعني لا يجعل أنوغه هكذا منحنيا إلى الأرض، لا، يحفظ أنوغه هكذا مستقيم. ثم نسب أنوغه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. لا يجوز إنسان يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، لابد أن يقوم قائما ثم قال سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم ينحني. وهذا الشيء الذي قد ترى بعض أئمة الجماعة لا يرون، ونحن نصلي خلفهم على حساب أنه غافل عن هذا الأمر لا يتوجه. بعض المشايخ يقولون نحن لا ننفي بغسل الورود بل بغسل مطلق الذكر. إذا متغ الذكر لماذا تقول سمع الله لمن حمده؟ لماذا هذا الذكر الخاص لا تأتي بشيء آخر؟ وخصوصا الأذكار الواردة فيما واردها والمستحب أن نقوله. نعم، سبح ثلاثا ثم سبح ثلاثا بترتيل قال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه الله أكبر حيال وجهه، وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه، يعني كان يقدم مكان السجدة حتى الفخذيه لا يقوى على ساقيه، وكذا يديه هكذا يجعل كالجناح حتى لا يقع شيئا من بدنه على بدنه على الأرض، وكذلك لا يجعل على الأرض إلا الثمانية المذكورة لا أكثر. نعم، ورفع يديه إلى وجهه وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه، عند النزول إلى السجدة جعل يديه على الأرض قبل ركبتيه، فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم، الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف، فهذه سبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض السنة. يعني يجب السجد لا تصح إلا بسبعة أعضاء، والأنف كذلك سنة الثامنة، وهو الإرغام. ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر، ثم قعد على جنبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن يد قدمه اليسرى وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء من في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض، يعني في هذه السجدة جعل اليدين جناحا لم يجعل الأرض، فصلى ركعتين على هذا، ثم قال يا حماد هكذا صل ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزغ عن يمينك ويسارك وبين يديك. الظاهر كانوا يبزغون أحيانا في داخل المسجد لأن مساجدهم لم يكن هناك فرش ويفعلون ذلك، ولكن الإمام عليه السلام يمنع عن ذلك، ومن المكروهات الذي منع في المسجد البزاق في داخل المسجد بين يديك. هذا الحديث المبارك طبعا جاء في داخل الكليني رضوان الله عليه والشيخ مع بعض الإضافات، ونكتفي بهذا المقدار بالنسبة لهذا الحديث. على كل حال، فنحن ومع مغالة السيد رضوان الله عليه في المسألة التي ذكرها. أولا أنه رضوان الله عليه من الأمور التي ذكر أول ما ذكر كمثال لهذا الأمر، قال فلو نسي القراءة، بل نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه. ثم هناك هذا الأجزاء بعضها شرط في الصلاة وبعضها واجب في الصلاة، ولذلك لابد أن نفرق بين بعضها البعض. هنا القراءة من أجزاء الصلاة، الذكر كذلك من أجزاء الصلاة، أجزاء المستحب وأجزاء الواجب. بعض الفقهاء كسيد خوي رضوان الله عليه يرى أنه ليس للصلاة جزء مستحب، إنما المستحبات خارج عن الصلاة ولكن ظرفه الصلاة. هذا قبل بحثه لهذا الأمر عند صلاة الجماعة، ظرفه الصلاة. ولكن أكثر الفقهاء يقولون لا، كما أن للصلاة أجزاء واجبة كذلك أجزاء مستحبة، وهذا هو الأوفق. على كل حال، فهذا الذي ذكره بالنسبة إلى نعم قراءة وترتيب كذلك شرط في الصلاة، لابد يرتب هذا الأمور بعضها على بعض، وإعرابهما يجب رعاية الإعراب، أو القيام فيهما بعض الأمور التي كذلك يجب بالنسبة إلى مثلا الإدغام. بعض الفقهاء يرون أن الإدغام والواجب، إدغام الواجب، ومثلا أشهد أن لا إله إلا الله، بعض أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط، أشهد أن لا إله إلا الله. وقد نرى بعض أئمة الجماعة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، لابد لا يقول ذلك. نعم، وإبرام أو القيام فيهما. بالنسبة إلى القيام في القراءة، هناك هل القيام في القراءة شرط للقراءة أو واجب مستغل، يعني يجب على الإنسان أن يكون قائما وأن يقرأ القراءة؟ إذا قلنا أن القراءة والقيام هما أمران واجبان مستقلان، فمن أتى القراءة جالسا ثم تذكر كان ظرفه حالة القيام، فجاء بالمظروف من دون هذا الظرف، فلا إشكال في صلاته لأنه مضى. ولكن إذا قلنا لا، أن القيام قراءة غير مقبول إلا في حال القيام، يعني مشروط بالقيام، فمن أتى بالقراءة غير قائما ثم تذكر يجب عليها أن يقوم ويقرأ، وهذا من موارد الخلاف الذي إن شاء الله نذكره في المستقبل. كذلك بالنسبة للطمأنينة، هل الطمأنينة هو شرط في صحة العمل أو لا؟ ليس شرطا. فعلى ذلك إذا في أثناء الصلاة يقرأ شيئا من الحمد فما التفت يتحرك هكذا ثم تذكر، إذا قلنا هذا شرط لابد أن يأتي قراءة مطمئنا، فعليه أن يعود مطمئنا ثم يقرأ هذا القسم. ولكن إذا قلنا لا، هذا ليس شرط، فعلى ذلك إذا جاء بالقراءة ولو كان متحركا وغفل عن ذلك وقعت قراءته، وبعد ذلك لا يجب عليه شيئا من الطمأنينة من دون قراءة. ومع القراءة كذلك ليس واجبا، إن شاء الله نذكره. وكذلك بعض الأمور الأخرى إن شاء الله نذكره أيام القادمة بالتفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.